نعم، الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب، كتب بمعنى شرع لا بمعنى أوجب. الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء بل في كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. الفرق بينهما أن المقتول لا يحل بالقتل، كما لو أراد إنسان أن يقتل كلبا مؤذيا نقول أحسن القتل، أراد الإنسان أن يقتل ثعبانا نقول أحسن القتل، إذا ذبحت فأحسن الذبح. وهذا فيما يؤكل، أحسن الذبح بكل ما يكون فيه الإحسان. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، السكين، وحدها يعني حكها حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد بالحجر بغيره حتى تكون حادة يعني يحصل بها الذبح بسرعة. وليرح ذبيحته، اللام أيضا للأمر في قوله وليرح ذبيحته عند الذبح، بحيث يمر السكين بقوة وسرعة لا يبقى يحرحل هكذا، لأن هذا يؤذي البهيمة، بل بقوة وسرعة. ففي هذا الحديث فوائد، منها رأفة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. طيب، هل يدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق؟ نعم نعم، إطعام الطعام يدخل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل، كل شيء. وما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله كتب ذلك أي شرعه شرعا مؤكدا. ومن فوائد هذا الحديث أنك إذا قتلت شيئا مباح قتله فأحسن قتله. والنظر بهذا مثلا: إنسان آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، له طرق قتله أليس كذلك؟ يقتل بالرصاص، يقتل برفض الرأس، يقتل بإسقائه السم، يقتل بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل. فبأيها نقتل؟ بالأسهل، أسهلها كما قيل الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم، على طول تخرج روحه من غير أي شيء، فيكون هذا أسهل شيء. طيب، يستثنى من ذلك القصاص. القصاص يفعل بالجاني كما فعل بالمقتول، ومر علينا آنفا قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ونترك المجال للأسئلة، كان في أسئلة هنا نمشي. نعم لا لا، الإحسان منه واجب، الإحسان على سبيل العدل، على سبيل الفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل واجب والإحسان فضل. نعم
شيخنا بارك الله فيك، إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى أخبر بعفوه عن سابق، فإن إذا قال قائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان حاله يخبر بأنه عفى عن ذلك، لقد جاءك رسول عزيز عليه ما أنتم حريص عليه.
طيب
أيضا عفو صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة،
عن بعض الذين يسبوه،
نعم، ما يكون شريعة،
لا
يكون عامة،
لا لا، هذا قضايا عيان. ولهذا لم يعفو عن عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل كان أسلم ثم ارتد وجعل جالسين تغنيان به، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي فتح مكة تعلق بأسرار الكعبة فقال اقتلوه. نعم
نعم، ذكرنا أن الحد يكون لولي الأمر،
إقامة الحد. نعم نعم،
حديث الشيخ سعد بن وقاص،
نعم نعم، هذا ليس بحد، هذا حد خاص في قضية خاصة. كل إنسان يجد مثلا والعياذ بالله رجل على امرأته فله أن يقتله، لكن لاحظ أن وراءك قضاء، وهو أن تطالب بإثبات هذا. نعم نعم،
بالنسبة
إيذاء
الحيوان،
متى
الإنسان يعني
يقتل
هذا الحيوان؟ إذا
هل ما عنده عرفاً له إيذاء؟ نعم، مثل من الإيذاء أنه مثلا يأكل لحم أو يشرب اللبن أو ينجس المكان أو يكون له أصوات مزعجة، أنواع كثيرة من الإيذاء. نعم
الذي سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان معه إنسان فقتله في نفس الوقت،
كيف؟
إذا سب رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان معه رجل آخر فقتله، فماذا على الذي قتله؟
ليس عليه شيء إلا أنه اعتدى من جهة حق ولي الأمر، لكن هذا النفس غير معصومة، غير معصومة لأنه سب الرسول. ولكن كما قلنا للأخ يبقى إثبات هذا، فإذا لم يثبت قتل القاتل، وإلا لكان كل واحد يقتل شخصا ويقول سب الرسول. نعم
الطائف من هو المقيم؟
إيش
الطائف؟ هل القادم من السفر أم المقيم في البلد ويبقى كم يوم؟ وإذا لم يكره فهل يجوز أن يأخذ من المال يعني سرقة؟
سرقة؟
يعني يأخذ من دون حد.
الضيف إذا نزل ضيفا على الإنسان ولم يكرم، يعني لم يعطي حق الضيافة، فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة فقط، ما لم يكن فتنة، فإن كان فتنة فلا.
هل هو المقيم أم القادم من السفر؟
لا، القادم، القادم من السفر. المقيم
نعم،
الضيافة يوم وليلة، هذا الواجب، والأكل ثلاثة أيام. إيش إيه الحديث؟
السابع عشر. نعم. أنا يعرف الشداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أين كتابه؟ ها؟ ما المسلم ما يكون في أول صف، لكن عادي سأل لما وجدت، أتسمحون له أن يكون في صف الطلاب وهو مستمع؟ نعم هذه المرة ولا تعود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرجل لما قال أوصني؟ قال لا تغضب، مع أن هناك شيئا أهم. وليد
لما يقتضي الحال.
نعم،
هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضوب، فلذلك
كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعر بأنه غضوب فأوصاه أن لا يغضب. بارك الله فيك. طيب، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ فيصل، هل في الحديث ما يدل على تكرار السؤال؟ كيف؟ فردد مرارا، فردد مرارا قال الخاطب. طيب، لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ سعد، نعم، لكن لماذا علق هذا في الإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم، من باب الحث والزجر أيضا، يعني الذي إيمانه صادق فسوف إيش؟ فسوف يفعل الحث، يقول خيرا أو ليصمت. القول خير عبد الله، القول خير. نعم، قسمان، خير في ذاته، والثاني خير لغيره. مثال الأول، نعم تمام. مثال الثاني،
الكلام ليس خيرا في ذاته لكن بإدخال الشرور والأنس،
أن يكون كلامه في نفسه ليس خيرا لكنه ساقه من أجل إدخال السرور والأنس على إخوانه. طيب، إكرام الجار كيف يكون؟
الجار يكون أولا بالتبشش إليه عند اللقاء، وبأن يكرم في الدار، إن كان يحتاج إلى طعام فيطعم، وإن كان يحتاج إلى مبيت فنجعله ينوم ويبيت في الدار.
لكن هل له حد شرعي أو راجع للعرف؟
يرجع إلى العرف،
يرجع العرف، ما عد إكراما فهو إكرام، وما لا فليس بإكرام. طيب، هل هذا الحديث صالح يدل على أن الإسلام يريد من الأمة أن تتكاتف وتتعارف وتتعالف؟ نعم، لا شك أنه يدل على ذلك، حتى لا تتفرق الأمة ويكون كل جار لا يعرف جاره. طيب، بخلاف الأمم،
الأخرى والطوائف الأخرى،
نعم، فإن الرجل لا يعرف جاره، بل ربما لا يعرف أولاده إذا كبروا، أظنهم إذا بلغوا 15-18 سنة انفصل بعضهم عن بعض. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، ها، ما معنى كتب الإحسان على كل شيء؟ يعني جعله في كل شيء. طيب، حتى في الذبيحة وفي القتلة. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى رأسه بين حجرين. تمام؟ طيب، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. محمود، ما الفرق بين القتلة والذبحة؟
الذبحة تكون بالسكين وبآلة،
لا الذبح فيما يؤكل ها؟ طيب والقسمة فيما لا يؤكل. طيب إذا قال قائل سكت عن النحو لا ماشي
الغالب.
نعم لأن الغالب الذبح إذ أن النحر لا يكون إلا في الإبل وكم يذبح من بهائم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل أجناسا وأنواعا وأفرادا. طيب احنا كمان حديث ولا لا فوائد. طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل له الأمر وإليه الحكم لقوله إن الله كتب الإحسان. وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لا بد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع. مثال الأول قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه كتابة قدرية. والمثال الثاني قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب كتابة شرعية أو قدرية؟ شرعية. وقوله وهو كره لكم يجب أن تعلموا أن الضمير في قوله وهو يعود على القتال وليس يعود على الكتابة، لأن يعني الصحابة لا يمكن أن يكرهوا فريضة الله لكن يكرهون القتل ويقاتلون فيقتلون. وفرق بين أن يكره الإنسان حكم الله أو يكره المحكوم به. أفهمتم؟ طيب. ومن ذلك أيضا من الكتاب الشرعية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب شرعا. من فوائد هذا الحديث أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه الإحسان لقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثال نعم لأن الأمثلة تقرب المعاني في قوله إذا قتلتم وإذا ذبحتم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة أو القتلة القتلة، لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. طيب إحسان القتلة بماذا يكون؟ قلنا إن إحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت أصعب أو أسهل. أفهمتم هذا؟ على هذا التقدير لا يرد علينا مسألة الرجم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن نحسن الذبح بأن نذبحها على الوجه المشروع. وسبق لنا أن الذبح لا بد فيه من شروط، أليس كذلك؟ أولا في الذابح بأن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذبيحة اليهود والنصارى حلال؟ فالجواب قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس: طعامهم ما ذبحوه، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامكم حل لهم. هذا شرط أهلية الذابح بأن يكون إيه؟ مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وإن شئت فقل من أجل أن توافق الآية مسلما أو كتابيا. طيب والكتابي هو اليهودي والنصراني. طيب ثانيا أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومعنى أنهر أي أساله. فلو أن إنسان ذبح بحجر، حجر له حد، وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان: السن والظفر. علّى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا بقوله: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، أي سكاكين الحبشة. قول أما السن فعظم، أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها، قال: لأن العلة أعم من المعين، أعم من المعين وهو المعلوم. لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال: أما السن إيش فسن، لكن قال: أما السن فعظم، فالعلة أعم. وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها. أنت فاهم؟ الأخ فاهم؟ والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير، والميتة نجسة. وإن كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل التذكية به، لأن العظم عظم مذكاة طعام الجن، طعام الجن. والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للجن الذين وفدوا عليه: قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أسمعت؟ قد يقول قائل: أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل، نقول: أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول: هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى. ثانيا: عالم الجن عالم الغيب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح، قال: إنه بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. والعجيب، والحديث يجر بعضه بعضا، أن بعض العلماء قال: هذا يدل على أن بول الشيطان طاهر. ليش؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الأذن. يا سبحان الله، بول الشيطان طاهر ولا أذن نجس. والجواب عن هذا أن نقول: هذا عالم غيبي ليس لا يلحق بعالم الحس. طيب إذن نقول يستثنى مما ينهر الدم كل عرض. الظفر علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة أي سكاكينه، ونحن منهيون عن أن نتشبه بالأعاجم وهم أعاجم الحبشة دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. إذا قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، فهل تحل التزكية بها؟ الجواب نعم. فإذا قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في الأول السن فعظم ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ فالجواب أن ظفر أظفار الحبشة متصلة بالبدن وجعلها مدل يستلزم أن لا تقص ولا تقلب، وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها، يعني ربما يحتاجها، فتبين الفرق. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مشابهة العاجم وعن اتخاذ الأظافر. كم ذكرنا الآن من شروط الذكاء؟ شرطة. الشرط الثالث إنهار الدم. إنهار الدم أي إسالته. وبماذا يكون إنهار الدم؟ يكون إنهار الدم بقطع الوجهين، بقطع الوجهين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم عينهما لنا يا عبد الله رفض، عينهما لنا، عين لنا الوجهين. ايش وين؟ الله اعلم. ما تعلم العقيل المحيطين بالحلقوم؟ يمكن هذا وهذا. طيب هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، هذه العرقان متصلان بالقلب. اذا قطع انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. الدليل على انهار الدم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. اشترط انهار الدم. طيب هل يشترط مع قطع الوجهين قطع الحلقوم والمري؟ لان الذي في الرقبة الان اربعة اشياء، الوجهان اثنان والحلقوم والمري، هل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الوجهين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المري والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرع أوداجها. أفهمتم؟ طيب إذن لابد من قطع الحلقوم والمري. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ الجواب لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها. طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذبح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قيل ذكر اسم الله عليه فكل. فإذا كان أنهار الدم شرطا فكذلك التسمية الشرط. بل إن الله قال ولا تأكل، أكد هذا بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمى فالذبيحة حرام، وإن كانت بعيرا. نعم، وإن كانت بعيرا. طيب إذا نسي أن يسمى هل حرام أو حلال؟ حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيح. ولأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأطلق بالنسبة للذابح. فإذا قال قائل فهمنا أن التسمية الشرط وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت؟ نقول على العين والرأس، نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، نقول ليس عليه إثم. لكن يبقى الآكل، الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل أذكر اسم الله عليها أم لا، ماذا يقول له؟ نعم، يقال لا، إذن لا يأكل. لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. فإن قال قائل يلزم من هذا أن تفسدوا أموال الناس، إذا قلت هذه البعيرة التي تساوي 1000 ريال قلت إن حرام لما نسي أن يسمي عليها يعني أنك أضعت 1000 ريال. فالجواب نحن ما أضعنا المال، لأن كل شيء مسبوق بأمر الله فتركه ليس إضاعة بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا؟ لو كان عند الإنسان 40 مليون زكاة 1 مليون. فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسم الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حله ومحله. واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك أو لا ينسى؟ نعم، لا ينسى، يمكن سمي 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آله السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل، ولكن ذلك أو لا ينسى. نعم، لا ينسى، يمكن سمي 10 مرات لا ينسى أبدا. ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد، يد السارق، وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل، نعم لكان شعبنا أقطع. فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. فهذا الرجل الذي نسي التسمية وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل. ولدينا آية محكمة: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب يستثنى من قولنا أن يقطع الوجهين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه، فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه. فلو ند لنا بعير، يعني هرب البعير وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاص بطنه وخزقت قلبه ومات، يحل أو لا يحل؟ يحل، لأنه غير مقدور عليه. وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. نعم، هل يشترط أن يستقبل القبلة بالذبح؟ بمعنى أن يوجه الذبيحة إلى القبلة؟ فالجواب لا، ليس بشرط. بل لو قال قائل ليس بسنة أصلا حتى يقوم دليل على ذلك، لأن الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفعل هذا. نحر في منى عام حجة الوداع 63 بدنة لم يذكر أنه وجهها، وذبح الأضحية في مصلى العيد يعني قرب مصلى العيد ولم يذكر أنه وجهها. لكن قد تدخل في عموم كل عبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة، وعلى كل فاستقبال القبلة ليس بشرط. من فوائد هذا الحديث استحباب، وإن شئت فقل وجوب، حد الشفرة، أن يحدها، لأن ذلك أسهل للذبيحة. ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة. فإن ذبح بآلة كالة، بشفرة كالة يعني ما هي جيدة، ولكن قطع ما يجب قطعه في الذبيحة، حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. ثم هنا سؤال: هل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ لا يحد أمام الشفرة، أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تغطى. ولأنه إذا أحدها أمامها فهي تعرف. ولهذا أحيانا إذا حدها أمام الذبيحة هربت وعجز عنها، هربت إيش؟ خوفا من الذبح، فحد الشفرة لكن مع مواراتها عن الذبيحة. من فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة، وذلك بسرعة الذبح، ما يبقى هكذا يحرحر، لا، بسرعة، لأنه أريح له. ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها؟ فالجواب نجعلها مطلقة، ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وبقية الأعضاء الأرجل والأيدي تبقى مطلقة. هذا أريح للذبيحة، أريح للذبيحة من وجه وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأن مع الحركة هكذا والاضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أرجعوا الشاة وأراد الذبح برقوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، هذا تعذيب، هذا تعذيب له. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى وينويها من وراء العنق، هذا أشد. فنقول ضع يدك، ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها، يعني دعها تتحرك تضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها؟ بعض الناس من يوم يذبح يخرج دم قبل أن تموت يكسر العنق من أجل إيش؟ من أجل سرعة الموت. فالجواب لا، لا يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها. وهل نحن في حاجة إلى هذا الإيلام؟ لا، ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. هل نقول يدخل في هذا إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان أو بصرف وشدة؟ الجواب الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: ولكم عليهن ألا يطئن أحدكم، نعم، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن الأدب، لا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا. أضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه. أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه.